فيه فوائد. الفائدة الأولى جواز التوكيل في البيع والشراء، جواز التوكيل في البيع والشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد، ويتفرع على هذه الفائدة أن التوكيل لا ينافي الإخلاص ولا التوحيد، التوكيل لا ينافي الإخلاص ولا التوحيد، مع أن الموكل في قلبه نوع من الاعتماد على الوكيل، أليس كذلك؟ لكن هذا الاعتماد ليس اعتماد افتقار، ليس اعتماد افتقار، وإنما هو اعتماد سلطة إذا كان الوكيل يتوكل بالأجرة، لأن المعروف والفضل فيما إذا كان الوكيل يتوكل بالأجرة لمن؟ للموكل على الوكيل، فهو يرى أنه معه ذو سلطة، لا يرى أنه يعتمد عليه اعتماد افتقار. وإن كان محسنا يعني الوكيل متبرعا، فإن الموكل لا يعتمد عليه اعتماد افتقار ولا اعتماد سبب مستقل، وحينئذ فلا ينافي التوكل على الله عز وجل. ولا يمكن أن ينافي التوكل، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم سيد المخلصين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل، ومن فائد الحديث أيضا جواز التوكيل في شراء الأضحية، وهو كذلك. طيب من أين يؤخذ؟ أنه وكله ليشتري به أضحية، وهل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟ الجواب نعم، يجوز أن يوكل شخص ليذبح الأضحية، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يذبح له هديه. ومن فوائد الحديث جواز تصرف الوكيل فيما فيه نفع للموكل. لماذا يا هداية الله؟
لأنه ما يخسر نفسه.
جواز التوكيل فيما فيه نفع الموكل، أو جواز التصرف الوكيل فيما فيه نفع الموكل وإن لم يأمر به. هذا حديث ايش فيه؟
هذا ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله.
هنا أعطاه دينارا ليشتري شاة، فاشترى شاتين على تصرف لم يعلم به الموكل، أليس كذلك؟ لكنه من مصلحة الموكل، من مصلحة الموكل. فإذا قال قائل: هل هاتان الشاتان في مقابلة الشاة لأنهما ضعيفان أو لأنهما ضعيفتان؟ الجواب هذا بعيد، والظاهر أن عروة رضي الله عنه يسر الله شخصا له شخصا محتاجا فباع عليه هاتين الشاتين، مع أن كل واحدة منهما تساوي دينارا، بدليل أنه باع واحدة بدينار. هذا هو الأقرب، وليس في هذا غبن حتى يقال إن في ذلك دليلا على جواز غبن الإنسان بنصف القيمة أو أكثر، لأن ظاهر أنه اشتراها من شخص يحب أن يمشي وأن يبيع بأي ثمن. ومن فوائد الحديث جواز تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول. فما هو تصرف الفضولي؟ تصرف الإنسان في ملك غيره بدون إذنه، فإذا أجازه صح التصرف. من أين يؤخذ؟ من أن عروة تصرف واشترى شاتين وباع واحد، فخالف في الشراء وخالف في البيع. كان عليه في الشراء أن يشتري شاة واحدة بنصف دينار، ما دام وجد شاتين بدينار إذن الواحدة تساوي نصف دينار، فلو تقيد الوكالة لاشترى واحدة بنصف دينار، لكنه رضي الله عنه تراخصهما ورآهما رخيصتين فاشترى شاتين. والظاهر أن من نيته أن يبيع إحدى الشاتين. طيب، إذن فيه تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول، وأنه نافذ إذا أجيز. إذا أجيز إيش معنى أجيز؟ أي وافق من تصرف له على هذا التصرف، فإن لم يوافق لم يصح، لم يصح. فلو أن شخص باع سيارة شخص على آخر، اعتبارا بالمصلحة وانتهازا للفرصة، ثم أخبر صاحب السيارة بأنه باع سيارته، فقال جزاك الله خير أنا موافق، فالبيع، البيع صحيح يا أحمد، فالبيع صحيح. ودليله هذا الحديث. طيب، فإن قال لا آذن ولا أرضى فالبيع غير صحيح، وترد السيارة، ترد السيارة ويأخذ المشتري ثمنها. فإذا ادعى المشتري أن صاحب السيارة قد وكل البائع فإننا نقول له أقم بينة، وإلا في الأصل أنه لم يأذن له. طيب، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن تصرف الفضولي نافذ إذا أجيز، فإن لم يجز فسد. وقال بعض العلماء إن تصرف الفضول فاسد لا يصح حتى لو أجل، لأن العبرة بالعقد، وهو حين العقد ليس وكيلا ولا مأذونا له، ليس وكيلا ولا مأذونا له. فإذا لم يكن وكيلا ولا مأذونا له فقد وقع التصرف من غير أهله، لأنه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المال، فصار باطلا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولا يجوز تصرف الفضول إلا في بعض الأحوال الضرورة، كالتصرف في مال المفقود فيبين بعد ذلك أنه حي. طيب، ولكن أيما أولى، أن نقدم الأثر أو نقدم النظر؟ الأثر، لأن الأثر حاكم على النظر ولا عكس. لأنه يمكن أن نقول إن النظر يؤيد الأثر، كيف ذلك؟ لأن منع الإنسان من التصرف في مال غيره إنما هو حماية لحقوق الغير، ومنع للفوضى وتصرف الناس بعضهم في مال بعض. فإذا أذن فقد زالت هذه العلة، فقد زالت هذه العلة، وحينئذ يكون النظر مطابقا للأثر. وهذا هو المعلوم في جميع الأحكام الشرعية أنها موافقة للنظر، لكن للنظر الصحيح المبني على التروي والتأني دون النظر السطحي. فإن النظر السطحي قد يتوهم الإنسان به مخالفة الحكم الشرعي للمعقول. ولهذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. كيف؟ لأن بادئ الرأي ذي بدء أو ذا بدء، لأن بادئ الرأي ذا بدء أن يكون الأسفل أولى بالتطهير من الأعلى، لأن الأسفل هو الذي يلاقي النجاسة والأوساخ. ولكن نحن نقول إن الرأي الصحيح المبني على التأني يدل على موافقة الحكم الشرعي أو موافق للحكم الشرعي، ويدل على صحة الحكم الشرعي، ويشهد له بالاعتبار. كيف ذلك؟ لأن هذا المسح لا يعطي تنظيفا، وإنما هو مجرد تعبد لله عز وجل. ولو أننا مسحنا أسفل الخف لزدناه تلويثا بهذا المسح، لأنه لن يتطهر به، أليس كذلك؟ وتلوثت اليد، تلوثت اليد. وبهذا نعرف أن الدين موافق للرأي، لكن أي رأي يوافقه؟ الرأي الصريح المبني على التأني. وحينئذ نقول إن تنفيذ تصرف الفضول عند الإجازة جائز، موافق أيضا، موافق للنظر الصحيح والقياس. وقول هؤلاء إن التصرف وقع من غير أهله لأنه ليس بمالك ولا قائم مقام المالك، يقول نعم هو كذلك، لكن المالك أجازه. والأصل في منع صحة التصرف من غير المالك أو من يقوم مقامه أن ذلك لحماية أموال الناس وعدم الاعتداء عليها. فإذا وافق صاحب المال فما المال؟ إذن نقول هذا الحديث واضح أنه يدل على صحة تصرف الفضولي، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن فوائد الحديث جواب بيع الأضحية بعد التعيين، جواز بيع الأضحية بعد التعيين، هكذا استدل به بعض العلماء. ولكن هل فيه دليل؟ ها؟ ليس فيه دليل، لأن عمر رضي الله عنه إن كان عالما بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريدها أضحية فليس له حق التعيين. ثم نقول إن عروة لن يعين كلتا الشاتين. لماذا؟ لأنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يضحي بواحدة، فلا يمكن أن يعين كلتا الشاتين، بل هو عين واحدة قطعا إن كان قد عين. واضح؟ نعم. هو لن يعين، وإن فرض أنه عين فلن يعين أكثر من واحدة. ومن المعلوم أنه إذا عين واحدة من هاتين الشاتين لتكون أضحية واختارها فلن يبيع الذي عين، وسيبيع غير معين، سيبيع غير معين. واضح محمد؟ طيب انتبه. وحينئذ لا يكون في هذا الحديث دليل على جواز بيع الأضحية المعينة. إذن نفهم أن الأضحية المعينة لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، وهو كذلك لا يجوز أن يبيع الإنسان الأضحية بعد التعيين. فإذا قال هذه أضحية عني وعن أهل بيتي صارت كالمنذور ذبحها، لا يجوز أن يبيعها. وهل يجوز أن يبدلها بخير منها؟ الصحيح أنه يجوز أن يبدلها بخير منها. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس. فقال صلها هنا، فأعاد عليه، فقال صلها هنا، فأعاد عليه، فقال شأنك إذن. فأباح له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدع المعين بالنذر إلى ما هو أفضل منه. فدل ذلك على أن نقل الإنسان الشيء الذي أخرجه لله إلى ما هو أنفع وأفضل جائز. وينبني على هذا ما ذكرناه من إبدال الشاة المعينة أضحية إيش بخير منها. وكذلك أيضا ينبني عليه جواز إبدال الوقف الشيء الموقوف بخير منه. فلو أني وقفت مسجدا وصلى الناس فيه، أذن المؤذن وأقام والإمام وصلوا الناس، ثم إننا رأينا موقعا أحسن منه وأنفع للحي فنقلناه إليه، فهل يجوز؟ نعم يجوز. المثل الأول ماذا يكون بعد نقله؟ يصير ملكا، يصير ملكا، يجوز أن يقطعه حجرا يسكن فيها، نعم، أو دكاكين يعجلها، أو يهدمه ويجعلها مواقف، نعم، لأنه الآن لما أبدل بغيره انتقل الحكم من هذا المكان إلى مكان الجديد. طيب، من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان مكافأة من أحسن إليه. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل أن يبارك الله له في بيعه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا كما أنه من أوامر الشرع فهو من الأخلاق النبيلة الفاضلة. كثير من الناس تحسن إليه ولا تجد منه مكافأة ولا بطلاقة الوجه، يمكن يعبس وجهه، ما تسمع يقول جزاك الله خير، جزاك الله خيرا، ولا ينشرح صدره لإحسانك. والإنسان المحسن وإن كان مخلصا لله لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، لكن لا شك أن من الأدب أن تكافئ من صنع إليك معروفا. لو أن رجلا تصدق على فقير، جاءه فقير يقول: أنا عندي علي دين كثير، فأعطاه 100 ريال، قال: ما تعطيني لم يه، الله يكثر خيرك. نعم اي نعم، يصير هذا، يصير. ثم اكفهر في وجهه وألقى بالمئة. نعم، هل هذا موافق للشرع ولا مخالف؟ مخالف الشرع. كان الذي ينبغي له أن يقول جزاك الله خيرا وياخذ 100 ينتفع بها. إذا كان عليه 10 ملايين ريال، الآن صار عليه 10 إلا 100 إذا كان صادقا. والعام يقولون: القطر مع القطر يأتي غدير، والشاعر يقول: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحفر. لكن أقول إن بعض الناس حرم هذا الأدب والخلق النبيل الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله: من صنع لكم معروفا فكافئوه. هذا قول كون يدعو لعروة البارقي، هذا فعل كافأه بالفعل. ومن فوائد الحديث حدوث آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إجابة الدعاء، حتى إن هذا الرجل لو اشترى ترابا والتراب لا قيمة له ولا أحد يهتم به، لربح فيه. طيب، ومواضع إجابة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، وكلها تأييد لرسالته عليه الصلاة والسلام. وإذا وقع مثل هذا لمتبع الرسول عليه الصلاة والسلام سميناه كرامة لمن وقع له، ومعجزة أو آية للرسول عليه الصلاة والسلام، سميناه كرامة بالنسبة لمن وقع له، وآية بالنسبة للمتبوع. لأن إظهار هذه الكرامة لمتبع الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة من الله أن هذا على حق، فيكون متبوعه أيضا على حق. ومن فوائد الحديث أن المكافأة تكون من جنس المكافأة عليه. من أين يؤخذ؟ دعاله في بيع، في بيع، لأن الذي وقع منه استاء معروف في بيع، فينبغي أن تكون المكافأة من جنس نعم من جنس الإحسان. إلا إذا رأى الإنسان أنه لا يليق أن يعطيه من جنس إحسانه، أو أن يخشى أو خشي أن يظن الفاعل المعروف أن هذا رد لمعروف، فهنا ينبغي أن يكافئه من جنس آخر. مثال ذلك: رجل أهدى إليك بمناسبة ظهور أول الرطب، أهدى إليك وش نقول؟ طاف سطل من الرطب، فأهديت أنت إليه، أردت عليك كافأته بسطل من الرطب مثل رطبه، وش يقول هذا؟ هذا شبه أن يكون ردا، لكن أهدى عليه مثلا سطلا من العنب، نعم، يعرف أن هذا من باب المكافأة. المهم ينبغي الإنسان في مثل هذه الأحوال أن يحرص غاية الحرص على أن لا يخدش المهدي إليه أو المحسن إليه، بحيث يشعر أن هذا رد لجميله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم،
فائدة جواز بيع الرخصة
والنصف. إيه. طيب، هذه فائدة يستفاد من ذلك أن الربح لا يحدد، الربح لا يحدد، فيجوز للإنسان أن يربح الربع أو الخمس أو العشر أو الأكثر، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك غبن، فإن كان عن طريق الغبن فإنه يحكم ما زاد على العادة. وأما إذا كان عن طريق الكسب، أي أن السوق زادت قيمة السلع فيه، أو أن البائع الأول قد حاباه، أو أن المشتري الثاني قد حاباه، فإن هذا لا بأس به. قد يكون البائع الأول يعرف أن هذه السلعة تساوي مثل 20، فباع عليك بـ10. إذا بعت بثمن مثل كم تبيعها؟ بـ20 أو أكثر، هذا لا يضر، لأن يعني الأول حاباك. أو أن يكون المشتري الثاني الذي اشترى منك يعلم أن قيمتها 10، لكن أراد أن ينفعك فاشتراه بـ20، هذا أيضا لا بأس به. وإن كان السلع في الأسواق لم نحصل منها زيادة. الحاصل لنا أن في هذا الحديث كما قال الأخ غانم دليلا على أنه لا تحديد لإيش؟ للربح. طيب، فإذا قال قائل: إذن لو اتفق أهل السوق على أن يجعل ما يساوي 100 × 300 يجوز؟ لا يجوز، هذا احتكار، هذا احتكار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. كيف؟ نعم. سمعت ما يقول؟ يقول في دليل على أن الإنسان إذا أعطى